تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. قال الشارح حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمرنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. والأحاديث في السمع والطاعة كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، في آخر حياته، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف، يعني مقطوع اليدين والرجلين. العبد لا يولى، ومقطوع اليدين والرجلين ليس أهل الولاية، لكن لو تغلب وصار هو أمير البلاد فالسمع والطاعة له. قال الشيخ رحمه الله: فهذا من أصول العقيدة، من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لكل من ولي أمرنا. والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين الذين فارقوا السنة والجماعة، فإما أن يكون خارجي من الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، وإما أن يكون معتزليا الذين يحكمون على صاحب الذنب من المسلمين بالخلود في النار وإن لم يقولوا بتكفيره في الدنيا، فقد اتفقوا مع الخوارج على خلود في النار. فالذي يخرج على أئمة المسلمين إما يكون من الضالين، فإما أنه خارجي أو معتزلي أو صاحب بدع نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين الإمام رحمه الله فيما تكون السمع والطاعة أو فيما يكون السمع والطاعة، فقال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، فيما يحب الله ويرضى. قال الشارح: بهذا القيد السمع والطاعة مقيدان بأن يكونا فيما يحب الله تعالى ويرضى، أما المعصية فلا طاعة لأحد فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قال الشارح حفظه الله: وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، فالسمع والطاعة لولي الأمر فيما يحب الله تعالى ويرضى، وليس معناه أنه لو قدر وأمر ولي الأمر معصية أن يخلع ويخرج عليه، لا، ليس معناه ذلك، هو لا يطاع في معصية الله عز وجل، ولكن تبقى ولايته ويطاع فيها فيما ليس بمعصية. قال مبينا من هو الأمير الذي له السمع والطاعة إذا كان من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، فمن هو ولي الأمر؟ قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قال الشارح حفظه الله: هذا بيان بما تنعقد به الإمامة، من هو ولي الأمر وكيف يصير ولي أمر. قال: الإمامة تنعقد بأحد أمور، الإمامة لفلان من الناس تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من اختاره المسلمون وليا لهم، من اختاره المسلمون أن يلي أمرهم فهذا هو ولي الأمر. من هم المسلمون الذين يختارون الإمام؟ قال: والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من العامة من الصبيان والنساء وأهل الحضر وأهل البادية، لا، ليس معناه ذلك. الذي يختار الإمام أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد، العامة تبع للخاص، الخاصة العلماء والأمراء والفقهاء، والناس تبع لهم. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوا، كما حصل في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فإن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وبايعوا الصديق، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد. فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه ليلي أمور المسلمين؟ قال الشارح حفظه الله: من الأدلة على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق كما سبق بيانه، ما خالف في هذا أحد. والدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات في حياته بأن يلي الأمر بعده أبو بكر، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إماما للمسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف موقف رسول الله صلى الله وسلم. فهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر إمامهم في الخلافة كما أنه إمام في الصلاة، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه. بالصحابة رضي الله عنه فهموا من تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر للإمامة في الصلاة أنه كذلك يتقدمهم في إمامة المسلمين، وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فبذلك انعقدت بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. يبقى الطريقة الأولى التي تنعقد بها البيعة لولي الأمر هو أن يختاره أهل الحل والعقد، فإذا اختاروه وبايعوه فالناس كلهم تبع لهم. الطريقة الثانية أن يعهد ولي الأمر بإمامة المسلمين إلى فلان من الناس بعده. قال الشارح حفظه الله: ولما حضرت أبا بكر الوفاة اختار عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. أبو بكر عهد بالخلافة بعده إلى عمر، فسمع له المسلمون وأطاعوا وأقروا أبا بكر في عهده إلى عمر بالخلاف. فهذه الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهي أن يختار ولي الأمر وليا للعهد
يخلفه بعد موته كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما. الطريقة الثالثة التي تثبت بها الولاية إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما له، كما حصل من عبد الملك ابن مروان. فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية قام عبد الملك ابن مروان بالحكم بعده، وكان رجلا شهما حازما قويا، ونفع الله به وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، وكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد والناس العامة تبع لهم، وإما أن يعهد السابق للاحق، وإما أن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع له الناس وينقاد، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا عليه. قال الشارح حفظه الله: وقول الإمام بإجماع المسلمين لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه. فإن الذين اختاروا عثمان هم أهل الشورى الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم، الستة هم الباقون من العشر المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. يبقى عرفنا بكيف تثبت الولاية، وأن لولي الأمر السمع والطاعة. قال الإمام رحمة الله عليه: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. إذا ثبتت الولاية لأحد من الناس بواحد من هذه الطرق الثلاثة صار إماما للمسلمين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة وهو غير معترف بإمامته وإمارته وولايته. لا تقل أنا ما اخترته، قد اختاره الناس ورضوا به فلزمتك بيعته وطاعته. قال الشارح حفظه الله: وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما معنى خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ قال: معناه أنه كان مع المسلمين ومرتبطا بهم، فلما خرج عن طاعة الإمام فقد قطع ارتباطه بالمسلمين. قال: مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه حلقات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يعني حبل طويل وفيه حلقات في كل رقبة الغنمة علشان تحفظها من الضياع. بل الغنم ماشية مع الغنم ومربوطة في رأسها في الحبل في الطاقة أو في الحلقة دي ربطاها، ما تقدرش تشذ ولا تشرد ولا تخرج عن جماعتها. فشبه عليه الصلاة والسلام اجتماع المسلمين على إمام بذلك، يبقى المسلمين مجتمعون كأنهم جميعا في حبل إيه؟ في حبل واحد يضمهم ويجمعهم. فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة. والغنمة لما تخلع رأسها من الحلقة اللي في الحبل الذي يجمعها وأخواتها حتشذ وتشرد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. قال: وليس معناه أنه يكفر فقد خلع ربقة الإسلام العنق. يقول الشيخ حفظه الله: ليس معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط الذي يربطها بأخواتها فتتعرض للسباع وللنهب وللسلب وغير ذلك. وكذلك المسلم حين يخرج من الجماعة صار عرضة للهلاك. قال: ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام، أنت واحد من المسلمين وقد بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم. إذن مسألة السمع والطاعة وعدم الخروج على من والله والله أمرنا كما قال الشيخ مسألة مهمة جدا، لأنه ما خالفها الناس في وقت من الأوقات إلا وعمهم الهرج والمرج. قال المؤلف رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد ابن حنبل رحمه الله. قال الشارح حفظه الله: صلاحيات الإمام كثيرة. إمام المسلمين ما هي واجبات نحو المسلمين، وما هي صلاحياته، وما هي حقوقه؟ قال: صلاحيات الإمام كثيرة، ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الكتب المؤلفة في الأحكام السلطانية، مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى الحنبلي، وكتب ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام، وهذا أمر مذكور في كتب الفقه وكتب العقائد أيضا. من صلاحيات الإمام أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه. ولي الأمر إمام المسلمين من صلاحياته أنه يأمهم في الجمعة ويأمهم في العيدين، إلا أن يختار هو من يقوم مقامه، إلا أن يختار هو من يقوم مقامه، ويخلف أو يستخلف من العلماء من يصلي بالناس. لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين، فإن استخلف قام من استخلفه مقامه. قال: ومن صلاحيات الإمام أنه هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم، وهو كما هو معروف أن أيضا الإمام يستخلف من يقوم على الحجاج. الحجاج حين يخرجون يكون عليهم أمير استخلفه الإمام وعينه عليهم، هو المسؤول عنهم تنظيم رحلات ومسؤول عن إقامتهم في البلاد حتى يرجعوا. ومن صلاحيات الإمام إقامة الجهاد في سبيل الله. هذا من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر به، هو الذي ينظم الرايات، هو الذي يختار الجنود والمقاتلين، ويؤمر الأمراء، ويجند السرايا والجيوش، ويسلح المجاهدين، ويوجههم إلى غزو العدو، ويعين لهم الجهة التي يغزونها. فالجهاد من صلاحيات الإمام، ليس الأمر فوضى، ليس الأمر فوضى، كل من أراد حمل السلاح يقتل ويهجم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية. أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا وفسادا في الأرض، وصار ضرر أكثر من نفع إن كان في نفع، فالضرر الناجم عن هذا أكثر. لابد للأمور من ضوابط، والجهاد أمر عظيم يحتاج إلى انضباط، ويحتاج إلى تقييد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. ليس الأمر فوضى، ليس الأمر فوضى أن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يدرون، يتزعم ويقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين، وليس هذا جهادا، لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد. وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا. وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده، وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. فهؤلاء الخوارج الذين حملوا السلاح وزعموا أنهم يجاهدون في سبيل الله يقولون لمن أنكر عليهم أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله. يقول الشيخ حفظه الله نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله، لكننا نقول لا بد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية، وهذا الذي تفعلونه فوضى وليس جهادا، لم يأمر الله به. فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد هذا من صلاحيات ولي الأمر. قال المؤلف رحمه الله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال الشارح رحمه حفظه الله يعني ولو كان عندهم فسق، ولو كان عندهم معاص، فإنه يصلى خلفهم، لأن في الصلاة خلفهم جمع للكلمة. والفاسق إذا أحسن أحسن معه، هو الآن يصلي به فسق ومعاصي، لكن الآن هو الآن إيه؟ يصلي، تصلي خلفه. ولهذا لما قالوا لعثمان رضي الله عنه وهو محاصر، قيل لو إن فلانا يؤم الناس في المسجد، أنت إمام المسلمين وفلان يؤم الناس في المسجد وهو ليس له إمام إنما إمام فتنة، فقال عثمان رضي الله عنه للقائل يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءته. فإذا صلى نصلي معه إذا كان ولي أمر، ولو كان عنده فسق أو مخالف، لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة. والفاسق إذا صلى تقول ما صليش، أنت بترتكب معاصي ما ينفعش تصلي. الفاسق إذا صلى يشجع على صلاته ويدعى له. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحجاج وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا للكلمة. أما قول الإمام البربهاري رحمه الله في صلاة الجمعة ويصلي بعدها أي بعد الجمعة 6 ركعات، فقد قال الشارح حفظنا هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر الجمعة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلها، فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له كما في الحديث ثم صلى ما كتب الله له. فإذا دخلت يوم الجمعة المسجد تبدأ طبعا بركعتين تحية المسجد، ثم شئت أن تصلي صلي ما كتب الله لك بلا عدد حتى يخرج الإمام. فالجمعة ليس لها راتبة قبلها، فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس وينتظر، وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل كما جاء في الحديث، على أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور 4 ركعات بسلامين، صلي ركعتين سلم ركعتين وسلم. قال وقد جاء في رواية أنها 6 ركعات ب3 تسليمات، إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها 6 والغالب 4، وهذا هو المشهور وهذا الذي صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن 6 لم يرد فيها شيء عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجمع شملنا ويوحد صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.